السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله شيخنا الفاضل وبارك في عمرك وعلمك وصحتك وعافيتك.
آمين، جزاكم الله خير.
أنا سمعت إجابة مرة في أخت من عندك أن الصلاة على الأرض أفضل من الصلاة على الكرسي.
نعم.
طيب طيب، وأنا يعني دحين بحكم ظروفي الصحية أصلي على الكرسي.
نعم.
طيب أنا مدام عرفت أني أصلي على الأرض أفضل، طب أنا أبغى أصلي على الأرض لكن ما أقدر أقوم على الركوع. أنا إذا صليت على الكرسي أركع لكن ما أقدر أسجد.
نعم.
طيب أيوة، إذا صليت على الأرض طب ما أقدر أقوم على الركوع، ممكن أسجد لكن ما أقدر أوقف أصلي يعني أركع.
وأنت على الكرسي يعني تستطيعين القيام بفاتحة والركوع؟ أيوة. إلا السجود.
إلا السجود.
طيب إن شاء الله أبشر.
الوقوف مع القدرة واجب صح في الصلاة؟
صحيح.
أي طب أنا الحين لما أجي أقوم أوقف على الركعة الثانية والثالثة والرابعة ما أقدر أوقف.
طيب.
إذا جلست على الأرض يعني.
طيب.
فأيهما أفضل لي؟ أيهما أفضل لي؟ فأنا لما سمعت الجلوس أفضل فحبيت إني أقعد بس ما أقدر أقوم.
طيب يا عفيف أبشري. السؤال الثاني.
أي السؤال الثاني، كم المدة التي يستطيع الإنسان في صلاة الضحى؟ أنا كنت بصلي الضحى الساعة عندنا مثلا 12 إلا ربع. تأخرت شوية يومها 12 إلا ربع.
إيه؟
الظهر إيه؟ مساء قصدي. كنت بصلي الضحى، دخل ولدي قال لي أمي هذا الوقت وقت نهي.
كم الأذان؟ كم الأذان كم ساعة؟ أذان الظهر.
الأذان 12 وثلث تقريبا.
12 وثلث ها؟
وثلث أو نص تقريبا كده. إيه؟ يعني
وأنت صليت 12 إلا ربع.
إلا ربع أيوة.
أيوة.
قال لي
طيب.
هذا وقت نهي يا أمي ما يجوز فيه الصلاة.
طيب.
ما ليش اليوم أنا تأخرت يعني؟
إن شاء الله.
عشان كذا بأسأل يعني كم المدة اللي ما يجوز فيها إنسان يصلي الضحى؟
إن شاء الله أبشري. مرحبا أختي عفيفة، مرحبا. تفضل يا أم سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال، إذا كان الحيض أنت بكرامة يعني القدرة والصبرة بتأتيني ومعها آلام الحيض يعني قبل الحيض بساعة أو يعني زيادة من ساعة، سألت شيخ قال لي لا دي ما تتعدى من الحيض مع إنها هي متصلة بالحيض، وصليت صلوات كثيرة يا شيخ، هل الصلوات دي ما متذكرة كم صلاة؟ هل أعيدها والاحتياط احتاط إنه أعد إنه حيض؟
إن شاء الله يا أم سعيد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل سليمان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
يا حياك الله.
مرحبا.
عندي سؤال واحد، سؤال واحد يا شيخ.
تفضل.
أو استفسار كبير يعني، أنا زوجت ابني من مصر. زوجي هذه جات وجلست تقريبا شهرين. فما ضبطت تعمل إقامة، ما ضبطت تعمل هذا الشيء، وبعدين هربت من البيت. وطبعا جبتها هي ما تجلس، قلت عن المشاكل وكذا وكذا يعني تعمل مشاكل وتعمل شيء في نفسها، ورجعتها إلى 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 بلدها. زين بعدين هي البنت الحين حامل، فأبوها يريد يطلقها، فهل يجوز إن يطلقها وهي حامل ولا لا يا شيخ؟
إن شاء الله يا سليمان.
سليمان شيخ الله يعطيك الصحة.
مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربي يبارك فيك إن شاء الله يطول عمرك إن شاء الله.
وياك شكرا.
العلم اللي رك تعطيه لنا، العلم الله ينورك
بهذا
العلم إن شاء الله.
الله يحفظنا وياكم يا رب.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
في تكرة غادي نسافر إن شاء الله صيتك على الصلاة التقديم والتأخير والجمع والقصر
إن شاء الله.
والسؤال الأول
السؤال الثاني
السؤال الجاوي الثاني عند الصلاة كي نصلي ما نقدش نوقف بزاف
ما تستطيعين القيام ها؟
السجود نصلي نسجد ونركع بالصحة الوقوف ما نوقفش بزاف الله غالب
إن شاء الله يا محمد شفاك الله وعافاك
شكرا يا
أهلا وسهلا
شكرا
مرحبا مرحبا تفضلي مبروكة مبروكة من ليبيا يا مبروكة من ليبيا تفضلي
لا السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
عندي ثلاث سؤالات يا شيخ
تفضلي
السؤال الأول عندي مرة في العدة ودخلت عليها أخت جوزها وعند معها ابنها مغولي وعمره 27 سنة قالت لها وجاي يسلم عليك هل شيء في هذا والسؤال الثاني حتى هي كانت عندها عامل في الحوش هي في المطبخ وخش عليها وطلع يعني قالت ظني فيه شيء يعني يشبحني العامل وطلع خرج من المطبخ وطلعت في سبيسة والسؤال الثالث يا شيخ نبيك حتى تعرف النساء على
تفضل يا مبروكة محمد
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام طلّاه
جزاك الله خير شيخ شيخ أنا كلفتني أحد الخوات أثبت أن أسألك عندها زكاة الذهب كان يحول عليها في رمضان هذا اللي طاف الله يسلم فهي طلعت زكاة الذهب قبل رمضان تقريبا بشهرين أو ثلاثة شهور فالحين تقول لي لأن ما شاء الله ارتفع الذهب الحين فتقول لي تقريبا في فرق في القيمة بأن الشيء اللي طلعته هي قبل كم من شهر عن حال عن الوقت الحالي فتقريبا مال 2000 درهم او يزيد فهي تقولي سأل لي الشيخ هل في علي شيء اني انا اطلع زياده او شيء من هالقبيل
ان شاء الله يا محمد
شكرا يا شيخ جزاك الله خير
مرحبا مرحبا
بارك طيب. الله فيك
ارجع الى الاسئله بارك الله في الجميع الاخت ام ماجد من اليمن بارك الله فيها سالت تقول هناك مؤسسه يعني لديها راس مال وتطلب من الناس المساهمه مع هذه الشركة يضعون مبلغ مالي تعطيهم فائدة يعني ثابتة حسب ما ذكرت أم ماجد تقول ما حكم ذلك أختي أم ماجد بارك الله فيك الجواب على هذا السؤال يكون في النقاط التالية أولا الأصل في المعاملات والبيوعات والتجارات الحلوة الجواز والإباح قل جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا سواء كانت هذه بضائع في الأسواق أو أسهم أو يعني سندات أو صكوك أو شيء هذا الأصل من حيث الأصل المسألة الثانية بالنسبة للشراكة أيضا مشروعة ولله الحمد يجوز للإنسان أن يدخل في شراكة مع الآخرين سواء شركة أموال شركة أبدان شركة مضاربة يعني بهذه الطريقة المسألة الثالثة أنت أختي الفاضلة يعني دخلت الآن في شركة مساهمة أو ساهمت في شركة ودفعت مبلغ مالي على أن يعطونك أرباح هنا الآن الجواب على هذه المسألة قضية الأرباح إذا ضمنوا لك رأس المال وضمنوا لك الأرباح بحيث أنه ما تكون هناك ما يكون شيء مشاع جزء مشاع وإنما مبلغ مالي مقطوع يعطونك شهريا أو أسبوعيا أو كل شهرين أو كل ستة أشهر هذا ربا هذا ربا هذا ربح ما لا يضمن مثال الآن قالوا لك يا أم ماجد ادفعي 100,000 وبنعطيك شهريا 1,000 أو 2,000 هذا ما يجوز هذه ليست يعني شركة هذه ليست تجارة واضح أو قالوا لك والله ادفع 100,000 ونعطيك كل ستة أشهر 20,000 مثلا هذا ما يجوز طيب ما الذي يجوز الذي يجوز يقولوا لك يا أم ماجد عندنا شركة هذه شركة تشتغل في الأشياء المباحة تشتغل في البترول تشتغل في الخشب تشتغل في الحديد تشتغل في البناء مثلا تشتغل في بضائع إذا دفعت 100,000 الأرباح ستكون 10% أو 15% مثلا واضح؟ هذه يسمونها النسبة الجزء المشاع طيب أنت الآن في شهر من الأشهر لما يبدون بتوزيع الأرباح سواء شهري أو يعني نصف سنوي أو سنوي يقولون شوفوا ماجد كم دفعتم ماجد 100,000. طيب 100,000 10% من الأرباح كم بيجيها؟ 10,000 مثلا. طيب السنة الجاية ما شاء الله اللهم بارك أرباحهم كبيرة جدا، إذن يجيك 50,000 مثلا. السنة اللي بعدها قد يكون في هبوط ما يجيك إلا 500 مثلا، أو يقولوا لك سامحينا ماجد إحنا خسرنا المرة هذه مالك شيء. هذه الشركة المباحة اللي الإنسان ما يشترط الربح دائما، واضح؟ فأي الصورتين أنت قلتي لي بأنه يعطونك خلاص يعطونك شيء مقطوع، هذا ما يجوز. بارك الله فيك، تنبهي لهذا. أم ماجد من اليمن تسأل تقول إذا تكرر على الشخص رؤية الميت هل معنى له معنى ذلك؟ هل نتصدق عنه؟ أختي أم ماجد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للجواب على هذا السؤال، أولا لابد من سؤال رائي، عفوا سؤال معبر. هذه الحالة الأولى، أنك تسألين شخص يعبر الأحلام، يعبر الرؤى، شخص متصدي لهذا الأمر ومشهور بدينه وأمانته وأيضا يعني مهارته في هذا الفن، لأن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. فأنت تسألين عالم من العلماء اللي يعبرون الرؤى يعطيك الجواب. الأمر الثاني اللي يخصني أنا، هذا ليس دليل على أن الإنسان إذا رأى الميت وتكرر عليه أنه لازم يتصدق عنه أو يفعل شيء، ما هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. قد يكون له معنى تجدين عند المعبر للرؤى الموثوق بدينه وأمانته وصلاحيته لتعبير الرؤى والتصدي لها، واضح؟ بارك الله بك. لكن السؤال هل نحن يا أختي أم ماجد نحتاج أن نرى رؤية حتى نتصدق عن أمواتنا؟ ها سؤال لك ولكل إنسان. يعني بعض الناس الآن ينسى أمواته مرة واحدة، ما يذكر أمواته أبدا إلا إذا شافهم في رؤية يروح يتصدق عنهم. غلط. الميت خاصة الأب والأم ما ينقطع البر بوفاتهما، ما ينقطع البر، يبقى البر إلى أن تموت أنت، يبقى البر إلى أن تموت أنت. لهذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول ماذا بقي من بر أبوي أبرهما به بعد موتهما؟ قال الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما، ها وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي ما توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وجاء في حديث سعد بن عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره عن وفاة أمه فقال تصدق عنها، قال ما أفضل الصدقة يا رسول الله؟ قال سقي الماء. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما ذبح الذبيحة يوزع لحمها على صويحبات خديجة رضي الله عنها. فلذلك يعني أنبه أخواني وأخواتي لا تنسون أمواتكم، لا من الدعاء ولا من الصدقة ولا من الاستغفار. الصدقة هذه ينبغي أن تكون دائما، يعني خاصة إذا كان وقف بناء مسجد، حفر بئر، طباعة مصاحف، كفالة يتيم مثلا. بارك الله فيك يا أم ماجد. أم ماجد من السعودية بارك الله فيها طبعا تقول بأنها ذهبت تصلي على جنازة ووجدت بعض النساء يحجزون أماكن في المسجد، وتقول هذه الأماكن يعني فيها يضايقون فيها الآخرين، ما حكم ذلك؟ أم ماجد أولا رحم الله أخاك وغفر الله له، وأسأل الله تعالى يجعله في جنات النعيم، وأسأل الله تعالى أن يفرغ على قلوبكم الصبر، ونرجو الله له الخير ما دام أنه من أهل الصلاح. والحمد لله ذكرت بأنه متابع للبرنامج وينشر الفتاوى، ويعني واضح بأن لديه يعني عمل من أعمال الخير ورغبة في نشر الخير. صلى الله تعالى يجعله في عليين مع صحبة النبي، في صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أختي الفاضلة، بالنسبة لحجز الأماكن في المسجد سواء في الصلوات العادية، في صلاة الجمعة، في صلاة الجنازة، أنا تكلمت بجواب مطول ومفصل وأعتقد بأنه منتشر بين الناس، فصلت في هذا. فمن الخطأ الآن ما يقوم به بعض الناس سواء الرجال أو النساء من حجز الأماكن، حتى لو كانت أنت ذكرت بأنها مشرفة على مصلى النساء، ما يحق لها أنها تحجز مكان وهي عملها مشرفة، قد لا تحضر الصلاة أصلا، يعني لا تحضر الصف الأول، أو لا قد تفوتها الصلاة لأنها هي مكلفة بتنظيم دخول النساء وطلوع النساء. كيف الآن تحجز مكان تضع كرسي ولا سجادة ولا شيء تقول ما حد يجي هذا المكان؟ غلط. حجز الأماكن في المسجد ما يجوز، يعني هو يدور بين الكراهة وبين التحريم وبين الإباحة. ذكرت أنا صورة الإباحة، شخص جاء مبكر وجلس في هذا المكان ثم بدأ له يجدد الوضوء ولا يجيب له شغلة ولا يصل السيارة ولا يتكلم مع شخص، نعم له الحق أن يحجز المكان لأنه جاي أصلا، هو حق بهذا المكان. شخص لا ما يجي إلا متأخر مع الإقامة ويوصي واحد يقول حط كرسي هنا ولا حط سجادتي هنا، هذا غصب للمكان، ما يجوز غصب للمكان. وذكرت أنا بعض الفقهاء الذي في خلاف قول الجمهور يبطلون الصلاة لأن ما يرون صحة الصلاة في المكان المغصوب، لأن النهي عندهم يقتضي الفساد. وذكرت شيء من هذا وفصلت في هذا الأمر. وكذلك الكراهية أن واحد مخصص لمكان دائما في هذا المكان ما يتجاوز، خلاص الناس يعرفون، حتى إذا جاء شخص يصلي هو مو موجود قالوا لا هذا مكان أبو فلان لا حد يقربه، هو ما قال شيء لأنه خلاص هو وطن له مكان في هذا المكان والناس يتحاشونه ما يصلح. ولذلك نبه يا أختي الفاضل أم ماجد، نبه المشرفات على المسجد أو الإمام، تصرب الإمام قولوا له يعني يحصل هناك ضرر وهذا يغر الصدور، يحرك حرق عرق الحقد، ما حد يرضى أنه يجي المسجد مبكر ويشوف واحد حاط سجادته ولا كرسيه وممنوع أحد يقرب هذا المكان. هذه موظفة تنظم الدخول والطلوع ما يحق لها أن تضع شيء. إذا خلصت من تنظيم يعني دخول النساء إلى المصلى تروح تصلي في آخر الصفوف والحمد لله يكتب لها أجر أيضا. بارك الله فيك. أم ماجد من السعودية تسأل عن صيام القضاء وصيام السنة، تقول بالنسبة للنية هل تكون قولية أم يعني يكفي النية في القلب؟ أختي أم ماجد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للنية في كل عبادة من العبادات سواء كانت قولية أو فعلية أو مالية أو بدنية، كل العبادات النية محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة. يعني ما يجي الواحد نويت أن أصلي، هذا غلط، النية بالقلب، نويت أن أتوضأ، نويت أغتسل، نويت أصوم، كل هذا بدع، هذا من البدع. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر بالنية، وما ثبت عن الصحابة أنهم جهروا بالنية، وما ثبت عن أحد من الأئمة المتبوعين من أهل الاجتهاد المطلق أنهم قالوا النية أنك تفصح بلسانك عما في قلبك، تقول نويت أن أصوم، نويت أن كذا، ما فيه هذا كله، هذه دواوين السنة وهذه كتب العلماء، واضح. لذلك النية في القلب يا أختي الفاضلة، النية شرعت لأمرين، تمييز العبادة عن العادة وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. يعني مثال، أنت ذكرت مسألة الصيام يا أم ماجد، الآن جيت تصومين في الليل، تنوين، لازم تنوين بقلبك تستحضرين أنك غدا صائمة هذا اليوم. النية هي اللي تحدد أنت ناوية صوم القضاء ولا صوم ستة شوال، النية اللي بقلبك بس اللي الله عز وجل مطلع عليها، لأنك أنت ما تعرفين الله باللي في قلبك، الله عز وجل هو علام الغيوب وهو المطلع على ما في القلوب سبحانه وتعالى، واضح. فلذلك يكفي ما في قلبك، لهذا بارك الله فيك ما تتلفظين بالنية، يكفي النية في القلب، هذا فرض، هذا نفل، هذا قضاء، هذا أداء، كل هذا محله القلب، بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول أنا يعني عندي مشكلة وهي السرحان، كثرة السرحان في الصلاة، أحاول أن أتدبر الصور يعني إلى غير ذلك، ثم تقول بدأت أني أحمل القرآن وأقرأه يعني وأنا أحمله في صلاة الفريضة وشيء من هذا القبيل. أختي أمت الله من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحمل المصحف في صلاة الفريضة حقيقة محل بحث وخلاف بين العلماء، وغالب أهل العلم يشددون في هذا، بل بعضهم يبطل الصلاة إذا حمل المصلي المصحف في صلاة الفريضة، يبطلون الصلاة بعضهم، وبعضهم يقول إذا حمله أحيانا لا حرج، وأما إذا واظب على حمله فلا. لهذا يا أختي الفاضلة انتهي عن حمل المصحف في صلاة الفريضة، انتهي عن حمل المصحف في صلاة الفريضة وتوقفي عند هذا الحد بارك الله فيك. أما صلاة النافلة، لأن مثل قيام الليل ومثل بعض الصلوات يعني اللي في غير أوقات النهي، الأمر يسير، الأمر يسير، لأن القاعدة الشرعية يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، أو يرخص في النفل للمصلي ما لا يرخص في الفرض. مثلا الآن يجوز لك تصلين جالسة صلاة النافلة حتى لو كنت في كامل نشاطك وقوتك وكذا، يجوز. لكن الفريضة لا، تبطل صلاتك إذا 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 جلست في صلاة الفريضة وأنت قادرة على القيام، صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. لكن النافلة يجوز، النافلة يجوز تقطعينها بخلاف الفريضة على الراجح طبعا النافلة. بعض العلماء يقولون لا ولا تبطلوا أعمالكم، لكن الصعيب أنه أنت والله صليت ركعتين ثم بدالك شيء ونسيتي مشوار ونسيتي كذا، أو نسيتي القدر على النار وخشيتي من أن يحترق كذا، قطعت الصلاة ورحت صلاة النافلة، ما فيه شيء. الفريضة لا، ولا تبطلوا أعمالكم، خلاص من من منذ أن أحرمت ما في أشياء كثيرة، منها قضية المصحف، حمل المصحف في النافلة نعم، مثل ما كانت عائشة تأمر مولاها ذكوان حينما يقوم بها الليل يصلي ما يحفظ القرآن، قالت احمل المصحف، يحمل المصحف ويصلي به. الفريضة لا، لذلك توقفي عن هذا يا أختي الفاضلة. وبعدين لا تعتقدين بأن هذا هو السبب الرئيسي الذي ممكن أنه يقطع عنك مسألة السرحان مثلا، لا، انتهي عن هذا، توقفي عن حمل المصحف في صلاة الفريضة، لأنك أنت واظبت عليه كما ذكرت، أصبحت تواظبين على القراءة من المصحف في صلاة الفريضة. الأمر الثاني، بارك الله فيك، بالنسبة لموضوع السرحان واضح أنك معطيته أكبر من حجمه، ولذلك دخلت في حالة من القلق كما أنا شعرت من سؤالك وأنت تسألين مضطربة وقلقة. هذا أمر طبيعي، ما في أحد من الناس إلا وهو يسرح في الصلاة، ما في أحد إلا وهو يسرح في الصلاة. الصحابة شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لهذا ما ينبغي تعطين الشيء أكبر من حجمه، تدخلين في دائرة من القلق وتذهبين تخترعين أشياء تقولين على أساس أن كذا، لا، ما ينبغي هذا. الإنسان إذا والله سرح في الصلاة يحرص على أنه يعيد نفسه إلى الصلاة، ويحرص على أنه يعني يكون حاضر في صلاته باستعمال الوسائل الشرعية، إحسان الوضوء، لأن الوضوء تأثير على الخشوع. الشيء الثاني، لما يقف يعني في موضع الصلاة يتذكر بأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه. أنا أجزم يقينا بأن هذا الشعور جزما أن الإنسان يعيش أجواء الخشوع والطمأنينة والسكينة. الأمر الثالث، الحرص على سنن الصلاة، من رفع اليدين ووضع اليمنى على اليسرى على الصدر مثلا، ومن الإشارة بالسباب التي أشد على الشيطان من قرع الحديد، المحل إلى نظر السجود مثلا. المسألة الأخرى، محاولة أن الإنسان يعيش مع القراءة، يعني لما يقرأ الفاتحة يقرأ الحديث الذي عند مسلم، الحديث القدسي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط إلى آخر السورة قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. أعتقد بأن الإنسان هو يقرأ، خاصة عندما يقف على رأس الآية، يصيبه شيء من الخشوع، السكينة أيضا بإذن الله. طيب، هب أن الإنسان ما قدر الله ما يسرح، يعالج، يرجع، يدعو الله عز وجل في السجود، وإذا ما حصل صلاته صحيحة ولله الحمد. اقرأ في قصص سير السلف الصالح كيف كانوا يصلون. طيب، هذه يتأثر فيها الإنسان، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. عفيفة من السعودية تقول، يعني استمعت إلى جواب لك في قضية الذي لا يستطيع القيام، هل الأفضل يصلي على الأرض أم على الكرسي؟ فذكرت بأن الأفضل على الأرض. تقول طيب، أنا إذا جلست على الأرض لا أستطيع القيام والركوع، وإنما أستطيع السجود فقط، فأيهما أفضل؟ عفيفة من السعودية، بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما سمعتيه صحيح، وأنا ذكرت هذا من قبيل المفاضلة لا من قبيل المنع. يعني ما قلت بأنه والله الذي يصلي على الكرسي أخطأ، لا، أنا قلت بأن جمهور العلماء من المعاصرين يرون مشروعية الصلاة على الكرسي لمن كان عاجزا عن القيام يصلي على الكرسي ولله الحمد. طيب الآن عندنا حالتين، شخص الآن يعني يستطيع القيام والركوع ولا يستطيع السجود، فإذا صلى على الكرسي أتى بالقيام والركوع لكنه ما يستطيع السجود، أيهما أفضل له؟ هل يصلي على الكرسي أم على الأرض؟ الشخص الآخر شخص لا يستطيع لا يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع ويستطيع السجود أو لا يستطيع السجود، أيهما أفضل، الصلاة على الكرسي أم على الأرض؟ هذه صورة المسألتين. المسألة الأولى فيما يظهر والله أعلم صلاته على الكرسي أفضل. لماذا؟ لأنه حصل ركنين أو ثلاثة أركان بسبب جلوسه على الكرسي، ولو أنه صلى على الأرض ما حصل هذه الأركان مثل ما ذكرت أنت عن حالتك. إذن نقول الصلاة على الكرسي أفضل لأنه سيصلي على الكرسي في حالة السجود فقط، أما في حالة القيام والركوع فإنه يستطيع القيام. وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن حالة السجود أفضل من حالة القيام والركوع، يقولون أفضل من حالة القيام والركوع، وأن الركوع والسجود وأن القيام والركوع كله تابع للسجود، هكذا يقولون، لهذا يقولون أفضل. لكن الذي يظهر والله أعلم على قاعدة تقسيم الأمور هذه أن ما دام أنه يستطيع القيام يستطيع الركوع يصلي على الكرسي أفضل. طيب الحالة الثانية اللي ما يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، هذا الصلاة على الأرض أفضل إلا إذا كان يشق عليه ذلك. بعض الناس الآن إذا صلى على الأرض أو جلس على الأرض شق عليه مرة، يعني يصبح في تعب وآلام وعنده مفاصل وعنده هشاشة عظام وعنده كذا، نقول صلي على الكرسي ما في، الأمر واسع في هذا، أنا تكلمت فقط في قضية الأفضلية. عفيفة من السعودية تسأل تقول بالنسبة لوقت صلاة الضحى متى ينتهي؟ تقول أنا صليت تقريبا الساعة 12 إلى ربع والأذان عندنا تقريبا 12:30 أو 12:30، تقول دخل علي ابني وقال لي هذا وقت نهي. أختي عفيفة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للإنسان يتوقف عن الصلاة قبل الزوال بخمس دقائق 10 دقائق، خمس دقائق 10 دقائق، يعني أن الزوال هذا من أوقات النهي، النهي فيه شديد لكن المدة الزمنية قليلة، ليست مثل ما بعد العصر وما بعد الفجر، لا المدة الزمنية قصيرة تزول. لهذا أختي الفاضلة أنت 12 إلا ربع والأذان 12:30 كثير، أنت صليتي في الوقت ولله الحمد، لكن مستقبلا تحتاطين وتنتبهين 10 دقائق 15 دقيقة تتوقفين عن الصلاة بارك الله فيك. أم سعيد من السعودية تسأل تقول يعني بالنسبة للكدرة والصفرة التي تأتي قبل يعني الدورة بساعة تقريبا، هل هي من الدورة أم لا؟ وتقول بأني سألت قالوا لي هذه ليست من الدورة، وأنا تقول كنت أتوقف، ما حكم ذلك وبالنسبة لصلواتي؟ أم سعيد من السعودية، طبعا أنا نبهت أخواتي بأن أسئلة الدماء هذه تكون في الواتساب، ها اسألي في الواتساب، ويعني ذكرنا هذا وطولنا في هذا الكلام. عموما أختي الفاضلة هي مسألة خلافية، بعض العلماء يرى بأن هذه ملحقة بالدورة، وبعض العلماء يقول لا هذه ليست من الدورة لأن الشارع الحكيم علق الحكم على وجود الدم، والذي يظهر بأن هذه من الدورة لأن الدماء ليست لونا واحدا بالنسبة لدم الحيض، ليس لونا واحدا، فهذه منهم ما دام أنها قبله بساعة أو ساعتين، هذا الذي يظهر. عموما حتى لو أخذت بالقول الآخر ما عليك شيء لأن المسألة خلافية وما تقضين ما فاتك. سليمان من عمان بارك الله فيه يقول زوجت ابني من دولة عربية جلست عندنا 2 شهر وبعدين هربت من البيت، يقول رجعتها للبيت وبعدين صارت مشاكل، قمت رجعتها إلى بلدها، الآن تبين لنا المرأة حامل والولد يريد يطلقها، يقول هل يجوز؟ يا سليمان من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للطلاق يعني أنا أقول لابنك ينبغي أن يؤجله مثلا ويجعله الخيار الأخير إذا كان هناك في إمكانية لعودتها ولعيشها معه، خاصة وأنها حامل الآن، فالأفضل عدم تطليقه، هذا الأفضل، ولذلك إذا كان في إمكانية للإصلاح بينهما لإرجاع العلاقة بينهما من جديد. أيضا تسألونها ما الذي تنقم عليه إذا كان هناك سبب ترفعونه مثلا، تقول لا والله أمورنا انتهت وخلاص ما الولد لخاطر فيها أبدا، نعم يطلقها ويحامل. أفضل يعني أصرح طلاق طلاق الحامل، لهذا العلماء يقولون طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو حاملا خلاص، لأن الرحم تبين بأنه مشغول بهذا الجنين، فهي الآن طلاقها يكون طلاق سنة والعدة تنتهي بوضع الحمل. فإذا الولد يقول خلاص ما في مجال للرجوع وريد أن أطلقها، هذا أنسب وقت للطلاق أن يطلقها وهي حامل. بارك الله فيك. أم أحمد من الجزائر بارك الله فيها تسأل عن مسائل القصر والجمع بالنسبة للمسافر. أختي أم أحمد من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر إذا سافر سفرا دل العرف واللغة على أنه سفر مسافة، يعني سافرها من مدينة إلى مدينة أو من دولة إلى دولة، يحق للمسافر أن يقصر الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، الظهر ركعتين العصر ركعتين العشاء ركعتين، وأيضا له أن يجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر وبين الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. ما معنى جمع التقديم يا أم أحمد؟ جمع التقديم أن يصلي الظهر في وقتها، يعني بعد دخول وقت صلاة الظهر ركعتين ثم يقدم العصر معها، المغرب والعشاء يصلي المغرب بعد غروب الشمس ثلاث ركعات ثم يقدم العشاء معها ركعتين. جمع التأخير أن يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، بمعنى أنه يدخل وقت العصر هو ما صلى الظهر، هو ما صلى الظهر لأنه مسافر، فيصلي الظهر أولا بعد دخول وقت العصر ركعتين ثم يصلي العصر ركعتين، المغرب والعشاء يؤخر المغرب ما يصليها إلا بعد دخول وقت العشاء ثلاث ركعات ثم يصلي العشاء ركعتين، هذا يسمى جمع تأخير. بارك الله فيك. بالنسبة طبعا للمدة محل خلاف، من العلماء من يقول 4 أيام، ومن العلماء من يزيد، ومن العلماء من يقول يبقى يترخص ما دام أنه مسافر، ومن العلماء من يجعلها في 20 يوم أو 19 يوم. لكن عموما ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة وليس السفر طويل من حيث المدة، له أن يقصر حتى يرجع. أم أحمد من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة للصلاة أنا لا أستطيع القيام في الصلاة، تقول يعني كيف أصلي؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فأنت ما تستطيعين القيام صلي جالسة ولله الحمد على كرسي أو على الأرض، واضح؟ ما تستطيعين الجلوس على جنب أو على ظهر مستلقية مثلا وتجعلين رجليك إلى جهة القبلة، هذه الصلاة بالنسبة صلاة العاجز. إذا تقولين والله أنا أستطيع أفتتح الصلاة قائمة في أول الصلاة لكن لما أجلس على الكرسي ما أستطيع القيام، نقول لك افتتح الصلاة قائمة واقرأ الفاتحة وسورة ثم اركعي ثم اجلسي، وإذا قلت ما أستطيع القيام خلاص تكملين صلاتك وأنت جالسة على الكرسي. مبروكة من ليبيا بارك الله فيها، تقول يعني في امرأة في العدة دخلت عليها أخت زوجها ومعها ولدها، من تقول ولدها منغولي عمره 27 سنة وسلم عليها، ما يعني حكم ذلك؟ وأيضا كانت هي في كان عامل في البيت ورآها أو خرجت له تعطيه الطعام. مبروك بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمرأة المحادة تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله ولا تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، ودخول هذا الولد المنغولي إذا كان ممن يعرف النساء ويفقه هذه الأشياء هذا ما يجوز، كيف يسمحون له بالدخول على امرأة محادة؟ ما يجوز ابتداء. أما وقد حصل ما تنتقض العدة، عدتها على ما هي عليه وهي تستغفر الله من السماح لهذا في الدخول. أما إذا كان ما يفقه يعني هو من الأشخاص الذين لديهم مشكلة عقلية ما يفرق، يعني ما يعرف، لا حرج عليه في ذلك. المسألة الثانية، كون العامل رآها في البيت ما يضر هذا يعني عدتها، أما إذا كانت متعمدة هي ظهرت إليه وهي غير متحجبة تستغفر الله، يعني فعلت أمر ما يجوز من حيث العموم وما يجوز من حيث الخصوص، فتستغفر الله ما عليها شيء. بارك الله فيك، تفضل يا ملك، يا ملك من الجزائر.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين لو تفضلت.
تفضلي.
السؤال الأول، عندي جارة تسأل سؤال شوي صعب. هذه الجارة زوجها تاجر، وهذا التاجر له شريك في نفس كل شيء، فكانت أحيانا عندما يعود زوجها بفائدة من التجارة تأخذ مبلغ طفيف تشتري به أحيانا مأكولات، أحيانا ألعاب للأولاد، فهي الآن نادمة وتريد يعني تصفية ذمتها، كيف تستطيع يعني أن تعيد المال لصاحب الزوج؟
يعني الآن هي تأخذ من أختي ملك، أخذ التلفزيون لو سمحتي عشان في صدى عندي، أخذ التلفزيون اسمعين من الهاتف. الآن تقولين بأن هي تأخذ من الفائدة التي لشريك زوجها ولا من زوجها؟
هو المال يكون لزوجها، يجمع عند الزوج، لكن في القسمة بالنصف، نصف للزوج والنصف للشريك.
طيب،
هي تأخذ من الزوج، يعني
تأخذ من زوجها،
تأخذ من زوجها لكن المال فيه نصف للشريك.
قبل القسمة يعني،
قبل القسمة هي أحيانا فهي تأخذ مبلغ طفيف لحاجية المرأة. يعني
الزوج عايش حي؟
حي الزوج، حي وكلهم حيين، وهي لا تستطيع يعني إخبار الزوج لمشاكل. يعني لو يعلم الزوج الطلاق، ولو يعلم الشريك قدر يحدث يعني انفصال في التجارة.
والمبالغ كبيرة ولا صغيرة؟
لا صغيرة يا شيخ، مبالغ طفيفة، أشياء عادية. طيب، يعني 20 درهم إماراتي.
طيب، سؤال الثاني.
يوم مرة يكون يا شيخ، بس هي ما تقدر ترد المبلغ للتاجر لا سبق له، لأنه يعني الحمد لله الشريك بخير.
طيب،
وجميع أهله بخير.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم الغرفة الأولاد التي فيها يعني رسوم، مثل رسوم كرتونية التي على الفراش وعلى الستائر والسجائر؟
إن شاء الله يا ملك.
وهل يجوز الصلاة في تلك الغرفة وقراءة الأذكار؟
إن شاء الله.
وشكرا يا شيخ.
حياكم الله. تفضلي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا سألتك في المرة السابقة عن الحكم ونيم الذباب فوق القرآن، فأفتيتني بأن ينظف، ولكن وجدت الكثير عن حكم ونيم الذباب فوق القرآن، فأفتيتني بأن ينظف، فوجدت الكثير من القرآن في منزلنا بإهمال من العائلة، أن يوجد بكثير من صفحاتها وفوقه ونيم الذباب، فهل يجوز حرقه لعدم امتهانه لأنه يصعب تنظيفه؟
إن شاء الله. مرحبا يا فاطمة. فاطمة من دبي.
تمام.
السلام عليكم.
شيخ، عندي استفسار عن حفلات اللي فيها إعلان جنس الجنين، إذا كان هذا أول حمل لي وبغيت أسوي مفاجأة حق الأهل والزوج، هل هالحفلات يعني جائزة ولا لا؟
إن شاء الله. مرحبا مرحبا. طيب، أرجع إلى الأسئلة. محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول، أخت كلفتني تقول بأن عندها زكاة الذهب يحول الحول عليها في رمضان، يقول بأن طلعتها قبل رمضان بشهرين تقريبا ثم ارتفع الذهب، يعني يسأل يقول بالنسبة للفرق الذي حصل هل تحسبهم من الزكاة تقريبا 2000؟ محمد من أبو ظبي بارك الله فيك، طبعا الأصل يجوز تقديم الزكاة، يجوز تقديم الزكاة في قول جماهير أهل العلم، ويشترطون أيضا أن ينتبه المزكي ل الفارق الذي يحصل أثناء الحول، مثل حالة الأخت هذه، فإذا كان هناك فارق حصل مثل ما ذكرت 2000، فإنه لا بد من حسابه من الزكاة، لا بد أن تحسبه من الزكاة. فهي أخرجته قبل 3 أشهر وثم زاد الذهب، تبين الآن بأن المبلغ الذي أخرجته لا يساوي فعلا قيمة الزكاة للمبلغ الذي وصل إلى الحول. إذن 3 أشهر أو الشهرين هذه تحسب المبلغ خلال الشهرين هذه ثم تضيفه إلى موضوع الزكاة. ملك من الجزائر تقول يعني عندي جارة سألت سؤال، تقول هي بالنسبة لزوجها تاجر وله شريك بالنصف في التجارة، تقول أحيانا يأتي الزوج بالمال قبل القسمة، فتقوم الزوجة هذه فتأخذ يعني أشياء يسيرة مقدار 20 درهم وكذا من هذا المال قبل قسمة المال، تقول تشتري به أشياء أو لعب لأطفالها أو شيء من هذا القبيل. تقول الآن يعني ندمت على هذا الفعل، ماذا تفعل؟ هي الآن لو أخبرت صار هناك مفسدة كبيرة جدا، وربما يعني يحصل مشكلة بين التاجر وبين زوجها، ويحصل بينها وبين زوجها مشكلة. ما العمل؟ أختي ملك من الجزائر بارك الله فيك، أولا واضح بأن هذه المرأة علمت خطأها وأنها أذنبت وعصت الله عز وجل حينما أخذت من المال قبل قسمته وبغير وجه حق، ويجب عليها التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه وعدم العود إلى مثل هذا الأمر. وهذا الذي يظهر بأنها ندمت وتابت إلى الله عز وجل وامتنعت عن الرجوع إلى مثل هذا الأمر. وهذه إذا أصلحت ما بينها وبين الله عز وجل يسر الله عز وجل لها أمور التوبة. مسألة ثانية أختي الفاضلة، الشريعة الإسلامية ولله الحمد والمنة ليس فيها يعني شيء مثلا يقع الإنسان فيه في حرج وضرر كبير وعظيم إذا تاب إلى الله عز وجل أبدا، بل إن الله جل وعلا الذي يسر التوبة وسهلها يسر كذلك سبل التوبة سبل الإنابة. فالآن مثلا عندنا فيما يتعلق بسؤال الأخت هذه عندنا مفسدتان، مفسدة وهي إخبار الزوج وعلم الشريك بما حصل، ومفسدة الاستكتام على هذا الأمر وبقائه. أيهما أعظم؟ الأعظم إخبار الزوج أو علم الشريك، لأن هذا سيجعل الوضع ينفجر، ربما يطلق الرجل امرأته. بعض الرجال يركب الأحموق والجهالة ما عنده مشكلة يطلق على طول، وربما ساءت العلاقة بين الشريك وشريكه. إذن هذه مفسدة كبرى في مقابل مفسدة الاستكتام والبقاء مع التوبة إلى الله عز وجل. فلذلك قولي لها ما في حاجة تخبر زوجها وما في حاجة يخبر الشريك، والحمد لله ما دام أنه مبلغ يسير 20 درهم ولا شيء هذه ممكن أنها ترجعها بأسلوب بطريقة معينة، مثلا حتى لو صنعت هدية، اشترت هدية وقالت لزوجها أرسل هذه الهدية لزوجة شريكك مثلا، والحمد لله تزيد في هذه الهدية تكون وصلت هذا الأمر إليها مثلا، أو تقول لزوجها وجدنا مبلغ وقبل كذا مرمي أو كذا يعني ما انتبهت مثلا. أنا أذكر أمثلة يعني ممكن هي تحتال بحيل شرعية تضعها مثلا وتوصلها. لذلك قولي له لا تخبر زوجها ولا يعني يحصل علم عند الشريك، لأن هذا سيكون مفسدة عظيمة، وإنما تتوب إلى الله. ويعني مثلا مثل ما ذكرت لك هدية ولا قضاء مصلحة لهذا التاجر، أو مثلا سداد شيء عنه مثلا من دون علمه كفاتورة كهرباء أو ماء مثلا وشيء من هذا القبيل. ملك من الجزائر تسأل تقول بالنسبة لغرفة الأولاد فيها رسوم كرتونية مثلا على الفراش والستائر، ما حكم ذلك وما حكم الصلاة فيها؟ أختي ملك من الجزائر، الأصل أن الإنسان يخلي بيته من التصاوير، هذا هو الأصل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع هذه ويمسحها من الفرش والسجاد، ما كان يسمع عليه الصلاة والسلام. ولما دخل وجد عائشة قد سترت يعني سهوة لها بقرام ستارة فيها تماثيل، غضب عليه الصلاة والسلام وما دخل البيت، ما دخل البيت، وقف مسك عضادتي الباب وغضب. فقالت عائشة أتوب إلى الله ورسوله، فنهاها وزجرها. لهذا الأصل أن الإنسان يخلي بيته من هذه الأشياء. المسألة الثانية قضية الصور الكرتونية التي عمت بها البلوى الآن في ثياب الأطفال وفي يعني فرش الأطفال والسجاد. الأمر سهل ما دام أنها يعني لا تحمل الصور ذوات الأرواح بشكل واضح، وإنما فيها يعني تلاعب أو لعب في بعض الأعضاء أو شيء من هذا القبيل، حتى يعرف الإنسان بأن هذه ليست من الصور. لكن عموما الاحتياط ترك هذا الشيء، الصلاة صحيحة ولله الحمد في هذا، ويعني الحمد لله الأنواع موجودة في الأسواق بشكل يعني كثير، فيعني الإنسان إذا أراد أن يشتري الأشياء التي فعلا ليس فيها شيء من المخالفات الشرعية، واضح. أما الصلاة الحمد لله صلاة يعني ليس لها علاقة بما ذكرتي. فاطمة من السعودية تقول بأنها سألتني عن المصاحف التي يقع عليها فضلات الذباب، تقول تبين عندنا مصاحف كثيرة يعني فيها من هذا يعني الذباب وقع عليها بشكل كبير جدا، تقول هل يجوز حرق المصاحف؟ يا فاطمة من السعودية أنا والله ما أدري، أخاف عندك وسواس أنت ولا عندك يعني مبالغة في هذا الشيء. أنا ما مر في حياتي أن مصحف مليء بفضلات الذباب، ما مر عليه في حياتي، حتى في كتب الفقهاء وفي كتب السير ما يذكرون مثل هذا الأمر. يعني أنا أخشى عندك مشكلة وسواس أو شيء، وجدت شيء مثلا وخلاص تقول هذا شيء كثير، قد يقع يعني يقع أحيانا شيء يسير، لكن أنه يكون المصحف الآن تقول إن نحرقه لأن امتلأ بفضلات الذباب، والله أنا ما أدري، سامحيني يا بنتي أنا ما أدري، أنا أخشى والله عندك شيء أنت. عموما ما تحرقين المصاحف، سلمينها للوالدة، قول الوالدة تفضلي واسأل العلماء والمشايخ، شوف هذا المصحف نبقيه ولا كذا. أما قضية أنك تقولين والله الآن المصحف امتلأ صار الغالب عليه فضلات الذباب، ما يتصور. فتتركي عنك مثل هذه التركيز على بعض هذه الأشياء، هذه يضرك ويضر حتى عباداتك. ونعتقد بأنك أنت لك أسئلة سابقة حول مسائل الطهارة ومسائل كذا ومسائل النجاسات، انتهي عن هذا بنتي بارك الله فيك. والله أقول هذا وأنا لك كالأب كالوالد لمصلحتك، على أساس ما تبقين يعني في هذه الدائرة، هي يضر دينك يضر إيمانك يضر عبادتك. أنا ما أتخيل، أنا لو جبت سألت يعني شريحة من الناس ما حد يصدق مثل هذا الكلام، أنه مصحف والله مليان بفضلات الذباب، مصحف مليان بفضلات الذباب، ما هو معقول يعني. وإذا وجد عندكم المصحف هذا دلالة على أنكم أنتم أخليتم بقيمة المصحف وما أعطيته قدره وقيمته ورفعتوه في مكان ولا وضعتوا له شيء يحفظ فيه. بارك الله فيك. أم صفاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك. قلت لك يا شيخ أنا نسأل على الوالد عليه رحمة الله، كان إنسان تقي وصلاي وجريان وكله تشهد له بالخير يعني. وبعدين جت له حاجة هيك يا شيخ، قعد كأنه يخاف يطلع للمسجد يصلي فيه ويخاف إنه يطلع على الناس ويتخيل حاجات إحنا ما نشوفوش فيهن. وبعدين عليه رحمة الله يعني توفى يعني غرق روحه ناد غرقان الله يرحمه وقصدها عليه رحمة الله يعني، وفي رمضان يا شيخ. فالناس قال عليه رحمة الله هو عليه ذنب أو إحنا نصيموا عنا شهر رمضان هذا ولا
توفي في رمضان؟
رمضان يا شيخة.
في أي يوم من رمضان؟ صام أول رمضان؟
صام أول رمضان وطلع على إفطار الزكاة، ويعني يقولوا له مازال يعني على إفطار، إحنا مازلنا في بداية رمضان، كان ديما 7 رمضان يا شيخ، يقولوا لا أنتم مش عارفين شيء.
طيب هو مات كيف قلتي لي؟ غرق؟
غرقانة، غرق هو روحه يا شيخ، هو قصد عليه رحمة الله.
يعني هو عليه رمى نفسه في البحر يعني؟
أيوة في مكان مية غريب ومات يا شيخ. أيوة. رحمة الله ويوم جمعة.
وإيش كانت الحالة اللي معه، حالة نفسية إيش هي، إيش صنفوها؟
والله يا شيخ في وحدين يقولوا حالة نفسية وفي وحدين يقولوا مس. هو في وحدين يقولوا مس يعني قرأوا عليه الشيخ وقالوا إنه مس وحاجة. أيوة. يعني قوية وفيه كان. طيب شوف في حاجات يا شيخ إحنا ما نشوفوش فين يعني، يقول شوفوا في هذه أنا نشوف في وحدة شيء لما بنته بغيرها يعني، ويخاف يطلع على الناس، الناس يقعدوا يسألوا عنه يقولوا يعني وين الحج فلان والله كيف هو وين وني نقولوا له في ناس بيجوا يسألوا عنك وتطلع على منك لا لا خاف في الجامعة خاف على الناس أنا كيف نشوف الناس كيف الناس يشوفوني بالشكل هذا فالناس قال بس يا شيخ هو عليه شيء انصموا عنا رمضان هذا عليه رحمة
طيب
الله
طيب يا مصطفى أبشري
والله هو إنسان كان عليه رحمة الله يعني الناس كله وجرنا شهدوا له يعني بحسن الجوار وصلى ومؤذن في الجامع
الله يغفر الله يغفر طيب يا مصطفى أبشري مها
سهلا السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
شكرا على البرنامج صراحة هو مو سؤال هو احنا حابين نسمع نصيحة بحكم ان احنا داخلين على موسم الحج فنبغى نسمع نصيحتك لكل اللي ناوي يحج السنة هذه ايش النصائح التي ممكن تقدمها لنا
ان شاء الله يختمها
شكرا لك
مرحبا من؟ فضل احمد
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام وبركاته
أريد أن أسأل بخصوص مسألة متابعة الإمام يعني في الصلاة
أيوة
هل يعني إذا هو يعني ما يرفع أو حاجة أن نتبعه في هذا أم كيف تكون المتابعة
يعني قصدك ما يرفع اليدين في الصلاة هكذا
نعم يعني لا يرفع عند الرفع من الركوع أو
يعني رفع اليدين
إيه نعم
إن شاء الله يا أحمد عندك سؤال ثاني
نعم بخصوص قول لا إله إلا الله يعني بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب يعني هل صحيح لازم يعني يقعد مصلي في الوضعية التي سلم عليها
إن شاء الله يا أحمد أبشر يا أحمد بارك الله فيك طيب أرجع إلى الأسئلة عندي فاطمة من دبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني ما حكم الحفلات التي فيها إعلان عن جنس الجنين تقول حابة أني أسوي مفاجأة أختي فاطمة من دبي بارك الله فيك لا شك بأن الأولاد نعمة من نعم الله عز وجل ولذلك يقول الله جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة ولذلك الأولاد نعمة من نعم الله الأمر الثاني جرت العادة أخت الفاضلة أن المرأة تستكتم حملها إلا في محيطها مثلا أمها مثلا عمتها أم زوجها مثلا في الغالب يستكتمون هذا الشيء وذلك يعني خوفا من بعض الأمور كالحسد أو العين أو شيء من هذا القبيل لأن هذه نعمة وكل ذي نعمة محسود فجرت العادة عند الناس أنهم المرأة في الغالب أنها ما تعلن حملها إلا إذا مثلا يعني ظهر عليها وكذا والناس يسألون في هذه الحالة يعني يقومون بهذا الشيء المسألة الثالثة ما جرت العادة لا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبل سنة سنتين ها كم الآن أن النساء يصنعن مثل هذا الأمر ويقمن حفلات وإنما هذا شيء طرع علينا وجاءنا من الشرق أو من الغرب وليس من عاداتنا ولا من تقاليدنا ولا من ديننا أصلا أن الواحد يبذخ يسوي حفلات والله عشان بيان جنس الجنين ويعلن في هذا ويجمع ويصرف أموال هذا حقيقة ما طارئ ما كل يا أخت الفاضلة شيء يصلح للغير يصلح لنا نحن وما كل ما يصلح لنا نحن يصلح للغير شوف الآن بقية الأمم ما يأخذون من عند عاداتنا وتقاليدنا ومن حقهم هم حقهم يقول ما لنا علاقة فيكم أصلا ولماذا يعني نأخذ مثل ما أنتم عندكم عاداتكم وتقاليدكم شفتي واحد مثلا دول أجنبية قاعد يصب الدلة والفنجان يقول والله بقلدكم ما يسوون هذا الشيء شفتي هم مثلا يلبسون مثل ما يلبس نساءنا ما يلبسون هذه يخصنا وهم يخصهم شيء يخصهم ما يعني للأسف أصبح الآن كل شيء لأن الآن مع وسائل التواصل وهذا الثورة الاتصالاتية المعلوماتية صار الناس يشاهدون ما عند الآخرين وكل شيء استحسنوه نقلوه غلط بتغير حتى وضع المجتمع وصورة المجتمع وعادة وتختفي عاداتنا وتقاليدنا فضلا عن وجود أخطاء يعني كبيرة جدا قد تضر الدين واضح؟ طيب أنا بسألك يا فاطمة أيهما أفضل الآن أنك تقيمين حفلة قيمتها 2000-3000-4000 درهم وليه تتصدقين بهذه تقول يا رب أنك تصلح هذا الحمل يا رب أني أولد بشكل سليم من دون عملية قيصرية ومن دون كذا، يا الله أنك تبارك فيه، وهذه دفع بلاء للفقراء والمساكين، أيهما أفضل بربك؟ ها؟ كان يشوفك تقولين أكيد الصدق. اتركوا هذه العادات، اتركوا هذه الأشياء، لأن هذه العادات ما نقف عند هذا الحد، شيء يتولد من شيء، شيء يتولد من شيء، مثل ما أنت شايف الآن واقع الناس. فأنا ما أرى هذا، ولي جواب سابق عن مثل هذا الأمر، وحقيقة يعني فيه إسراف وقد يكون فيه تبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فما في داعي يا أخت الفاضل، عيشوا على ما أنتم عليه، عاداتنا وتقاليدنا والله ذهب ذهب، الحمد لله ما فيها شيء يصادم الشريعة ولله الحمد والمنة، فما في داعي لمثل هذه الأشياء. للأسف يا أختي فاطمة، يعني جانا السؤال الأسبوع الماضي، وحدة تسوي حفل الطلاق، شوف وين وصل الحال فينا، المرأة إذا تطلقت سوت حفل الطلاق، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. من وين جتنا هذه؟ ما عهدنا هذا، لا في كتب المتقدمين ولا في واقع المعاصرين، أن المرأة إذا تطلقت سوت حفلة زواج، حتى لو كانت مظلومة ومسحوقة، يعني الزوج ما يستاهلها، يعني ما ينبغي أن تظهر مثل هذا الفرح، ما ينبغي. هذا عقد، الله عز وجل يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، في الحديث الذي في السنن بإسناد جود إسناده بعض العلماء، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وشلون صار أحب الحلال إلى الله الطلاق عند بعض النساء تسوي حفلة الطلاق؟ صلى الله تعالى يهدي الجميع. أم صفا من ليبيا تقول الوالد رجل صالح وتقي ومصلي ويؤذن في المسجد، وجاءته حالة غريبة جدا، يعني بدأ يعني يخاف من الخروج إلى المسجد والذهاب إليه، ويتخيل أشياء، ويقول بأنه في يعني أشخاص يأتون إليه يحملون كذا وكذا. بعدين تقول صام رمضان وتوفي غرقا، يعني هو أسقط نفسه في الماء وانتحر غرقا. تسأل تقول هل نصوم عنه أم ماذا؟ أختي أم صفاء من ليبيا، أسأل الله تعالى أن يرحم والدك وأن يغفر له وأن يجعله في عليين، وأن يجعل ما أصابه من هذا البلاء سواء كان سحرا أو مسا مثلا يجعله كفارة له. واضح بأن والدك تعرض لحالة من المس أو السحر أفقدته توازنه، أفقدته تفكيره السليم، أفقدته التمييز بين الأشياء، ولذلك أرجو الله تعالى أن يغفر له، وأن يكون أيضا معذورا عند الله عز وجل. اللي وصفتي وشرحتي يدل على أن والدك ما يتحكم بنفسه، وقد يكون هناك احتواش من الشياطين والتي تلبسته وسيطرت عليه، ولذلك يعني هو أصبح الآن غير مكلف، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، وهذا عذر له عند الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للصيام ما تصوم عنه يا أختي الفاضل، لأنه قطع أجله 7 أيام صام خلاص انتهى، ما تصوم عنه بارك الله فيكم، لكن تدعو له تستغفروا له تترحمون عليه، يعني الأولاد يزورون قبره توقفون له تتصدقون عنه، بارك الله فيك ورضي عنك. خلاص مها سامحيني من السعودية، وأحمد من تونس، وقت البرنامج انتهى إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى في أول البرنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة، وألتقيكم غدا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.